من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأطهار السادة الأئمة الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم والعمل على. كان الكلام في مقدمات أو أركان الترتب أو نعم الأعمدة التي يعتمد عليها الترتب، وفي الحقيقة هذه الأعمدة التي يترتب عليها الترتب بعبارة أخرى هي معالجات لأدلة إبطال ومنع الترتب، فتفهم هذه الأعمدة بشكل أوضح باستعراض أدلة إبطال الترتب أو منع الترتب، فتكون تلك الأعمدة معالجة إلى على حال قضية الترتب، وأن هذه الأعمدة هي تتفادى المحاذير التي سجلت قبال الترتب ولإبطال الترتب وتكون معالجة، وبالتالي يتبين الترتب نعم يعالج المشكلة. المحذور الأول الذي ذكر في على الترتب المطاردة بين الأمرين أو بين الحكمين، الأمر بالأهم يطارد الأمر بالمهم، والأمر بالمهم يطارد أو يطرد الأمر بالأهم، فتكون بالتالي محذور التزاحم باق على حاله. فهذه المطاردة كل يطرد الآخر، محذور المطاردة. المحذور الثاني أنه كيف تسجل عقوبة على كلا الحكمين على شيء محال، العقوبة على شيء محال إذا تركهما، لأن الترتب مهم، يعني غاية الترتب تفعيل وفعلية كلا الحكمين وكلا الأمرين، وبالتالي فإذا تركهما سيعاقب عليهما لأن كل منهما يصبح فعليا. أما الأمر بالمهم الأهم فهو مطلق، أما الأمر بالمهم فهو مع ترك الأهم سيكون أيضا فعليا فسيعاقب على كلا الحكمين. في الموطن الأول للترتب هو لو فيما لو كانت القدرة عقلية في كلا الحكمين، أو في الموطن الثاني وهو الورود، أو في الموطن الثالث التوارد أو غيرهما على حال. فهذا المحذور الثاني أنه عقوبة على شيء مستحيل. المحذور الثالث أنه الترتب يؤول إلى الجمع بين طلب الجمع، طلب الجمع بين الفعلين لا محالة، هذا على يتحل محذور. محذور آخر رابع أنه الترتب المفروض فيه أن يصور فعلية كلا الأمرين كلا الحكمين كذا، والحال أنه إذا أخذ عصيان الأهم في المهم لن يكون هناك اجتماع بينهما. على كل مثل هذا الإشكال، فهذه محاذير ذكرت لممانعة التردد وربما غيرها أيضا. أعمدة التردد بالنسبة للمحذور الأول المطاردة أو كل أمر يطرد الآخر، هذا يعالجه التردد بماذا؟ يعالجه التردد بالتقييد الذي يقوم به التردد. فهل هذا التقييد، تقييد ترك الأمر، ترك الأهم، ترك امتثال الأهم، مر بنا أن العصيان يستعمل بمعاني، العصيان أو الامتثال يستعمل بمعاني عديدة. هنا ليس المراد من العصيان يعني سقوط الأمر، يعني أحد آثار العصيان أو بمعنى سقوط الأمر. العصيان هنا ليس المراد من العصيان سقوط الأمر كما مر. فهذه الآلية القولبية الهندسية التي يؤسسها التردد كيف تعالج التنافي بين الأمرين؟ كيف؟ في بيان الإشكال طبعا قبل ثم نبين كيفية المعالجة. بيان الإشكال من جهة أما الأمر بالأهم فالمفروض في مدعى الترتب أنه فعلي متزامن مع فعلية الأمر بالمهم ولو عند ترك الأهم، لكن متزامن معية في الفعلية بينهما يعني ببركة الترتب، بتصوير الترتب. فإذا كان الأمر بالأهم فعلي في ظرف الأمر بالمهم، فهذا الأمر الأهم لأنه أقوى فيطرد محركية المهم، يشاغبه يزاحمه، ففي تنافي، يعني في مطاردة من أو طرد أو مطاردة من الأهم مع محركية الأمر بالمهم الأمر الثاني. الفرض أنه فعلي وغير مقيد الأهم بشيء، فهذه مطاردة من الأهم، يعني ذكرها صاحب الكفاية وقبل من الإعلام، مطاردة من الأهم أو طاردية الأهم للمهم، هذا بالنسبة للأهم. تعال للمهم، المهم بعد إذا افترض أنه يكون فعليا بعد ترك الأهم، مر من الترك أو العصيان أو الامتثال يستعمل بمعاني، لا ننسى لابد نلتفت. فبالتالي نعم المهم سيكون فعليا، المهم سيكون فعليا عند ترك الأهم، ومقتضى محركية الأمر بالمهم الأمر الثاني بالمهم نحو متعلقة يعني نوع من المشاغبة أو الممانعة لتأثير محركية الأهم. فبين المحركيتين الفاعليتين هناك مطاردة طاردية معاوقة ممانعة ما شئت فعله، هذا المحذور الأول. في الترتب فكيف يعالج الترتب هذا الأمر؟ أركان الترتب نرد نعيدها قبل أن نبين كيف معالجة الترتب لهذه المحاذير. طبعا المحذور الثاني العقوبة على الجمع، المحذور الثالث أنه يستلزم طلب الجمع معالا، يعني كليهما سيكونان فعليان، وبالتالي هذه النتيجة سيكونان فعليان. المحذور الثالث إذا كان فعليا كليهما يطلب للجمع، طلب للجمع يصير. نعم جيد. أركان الترتب ما هي التي هي بالدعاء القائلين بالترتب تعالج هذه المحاذير؟ المحذور الثاني العقوبة على الجمع، على العقوبة لو فيما تركهما سوف تكون عقوبة، عقوبة على أمر غير مقدور، عقوبة على تركهما، هو تركهما يعني هو فعلهما ليس مقدور معا، فكيف يعاقب على ترك ما هو مستحيل، ما هو غير مقدور؟ هذا المحذور الثاني. المحذور الثالث طلب الجمع. المحذور الرابع مثلا عدم الاجتماع. هذه محاذير الترتب. لننظر الآن إلى أركان الترتب التي تريد أن تعالج هذه المحاذير. كيف تعالج؟ يعني نظرة من هنا ونظرة من هناك، لكي يكون هناك نوع من المقارنة الصناعية الهندسية. الترتب أخذ فيه كما مر أن في الأمر بالمهم أخذ قيد ترك الأهم، والترك مر بنا معاني، ليس المراد من الترك أو ليس مراد من الترك وليس مراد من العصيان الدفعي، بل المراد منهم ماذا؟ المراد منهم مثلا الذي هو بنحو قطعي، يعني قطعات مجموعها أخذ في الأهم، في المهم عفوا، في الثاني قطعات. لأنه مر بنا أنه إذا كان آني أحدهما أو كليهما، إذا كان أحد المتزاحمين أو كليهما آنيا، هنا لا حاجة للترتب لحل المشكلة أو كذا، لا حاجة للترتب. وإن كان الصحيح لدينا أيضا الترتب له مجال، لكن أيما كان هذا التقييد بأنه الموضوع بنحو وجود قطعي، وجود امتدادي قطعي، مر بنا هذا المبحث، هو في نفسه مهم، ليس فقط كمحور بنياني للترتب، بل هو هذا المحور في نفسه مهم، وهو ماذا؟ وهو أن المركب سواء كان هو متعلق الحكم أو هو موضوع أصولي للحكم، مركب قيود الوجوب مركبة، المركب ترقصه الهندسي عجيب غريب، يعني تشكله تنوعه متعدد متنوع، ليس بنحوة واحدة المركب. شوف قطعة من جزء منه دفعي، جزء منه توسطي، وجود توسطي، جزء منه وجود قطعي، جزء منه أنا مجرى. فقضية المركب تعقيدة سواء في المتعلق كالصلاة أو في قيود الوجوب مثل صلاة المسافر، نفس الموضوع أو المركب شاكولة من أشكال متعددة، شاكليات متعددة، فلا بد يكون هناك مداقة في الالتفات إليه، ضروري جدا. المركب قيود الوجوب أو قيود الواجب كمركب، هنا المراد من القيود يعني ما يشمل الأجزاء والشرائط والموانع وكيفية التركب بين هذا الخليط الكوكتيل، يتخذ أشكال متعددة، مهم الالتفات إلى ذلك. جيد، فلا محالة وإن ذكر السيد الخوي بأنه لا حاجة لا توقف في الترتب على الواجب المعلق البنيان الثاني أو الواجب المشروط، بل الارتباط بنفس طبيعة الترك، لكن الصحيح هو نفس السيد الخوي، إذا كان شيء تدريجي لا محالة من قبيل إما الشرط المتأخر أو الواجب المعلق أو الواجب المعلق. على كل هنا مقدمات عديدة أخرى تبتني عليها أركان الترتب، لازم نوضحها، وضحناها لكن تحتاج بعد مزيد من التوضيح. يعني نشرحها أو نسرد بقية الأركان. الركن الآخر بعد في الترتب هو قضية أن طبعا هذه يعني لكل ركن لاحظوا من أركان الترتب بغض النظر عن الترتب هي كبريات من الدرجة العالية في بحوث الأصول، يعني منتشرة في كل أبواب الأصول وأبواب الفقه، بمثابة أصول القانون في علم الأصول وأصول القانون في الفقه، يجب إتقانها. إنما هذه استفادة من هذه الكبريات العالية جدا الفوقية جدا مهمة. الكبرى الأخرى في الترتب، نعم، التي يعتمد عليها الترتب، قضية أن الحكم كيف يتعلق بالمتعلق، مثلا وجوب الصلاة، كيف الوجوب كيف يتعلق بالصلاة، حرمة شرب الخمر، الحرمة كيف تتعلق بشرب الخمر. هذه الكيفية مبحث كلي مهم في الأبواب، هل تتعلق بوجود الشيء أو تتعلق بعدم الشيء، أو وجود الشيء في الوجوب يصير تحصيل حاصل مثلا، إذا بالعدم طلب الممتنع، أو في جانب الحرمة تحصيل حاصل، أو في الوجوب يصير ممتنع، على كل، أو تتعلق بالماهية بما هي هي. فالحكم بما يتعلق كيف يتعلق. فخلص كلام هذا طبعا شبيه كلام الفلاسفة أن الإيجاد العلة تتعلق بالوجود تحصيل حاصل، بالعدم يصير ممتنع، توجد ماذا العلة، يقول توجد الماهية تتعلق بالماهية لا بقيد الوجود ولا بقيد العدم. هذه بحوث تتكرر في علوم متعددة. أو لما تقول زيد موجود، زيد موجود تقصد أي زيد؟ زيد الموجود موجود هذا تحصيل حاصل، زيد المعدوم موجود ممتنع، زيد بما هو 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 يتصل بالموجود، هذا غير العلة، نفس الوجود. المهم أن هالقبيل بحوث مهمة، دي طبعا مرتبطة شبيه أن ممتنع الوجود قبل عالم المشيئة، هذا بحث ما يدخل فيه إجمالا. فالمقصود هنا أيضا في باب الترتب البحث في هذا المطلب. لما ذكروا هذا؟ على أساس يستطيعون يصورون فعلية كلا الحكمين مع فرض الترك من دون سقوط لأحدهما. الغرض هذا في المحور عند الثالث من الترتب. طبعا الركن الآخر سيأتي مرتبط بالمحذور الرابع وسنذكره. قبل الآن المعالجة بين أركان الترتب، كيف تعالج محاذير الترتب أو ما استدل به على امتناع الترتب، نلفت إلى نكات كبروية أيضا عالية في مباحث الحكم ومراحل الحكم. ما معنى الفعلية الناقصة؟ مر بنا. ما معنى الفعلية التامة؟ ما معنى الفاعلية الناقصة؟ وما معنى الفاعلية التامة؟ هذه المعاش ما هي معناها؟ أربع مراحل، يعني مجموع كلمات صاحب الكفاية وتلميذه غاضي الدين العراقي، أربع مراحل سذكرت عند ربما آخرون عند آخرين، لكنه يعني بنحو الجمع المرتب عند هذين العالمين. فهما هو معنى. من جانب آخر يقال ويقرر أن هناك تلازم بين الفعلية التامة والفاعلية الناقصة، يعني كأنما يريدون أن يقولوا أنه يمتنع فرض الفعلية التامة من دون الفاعلية الناقصة، ممتنع وإن كانتا مرحلتين متعددتين وليس كمرحلة واحدة، هما مرحلتان. كما أنهم يقولون أن الفاعلية التامة ممتنع أن تنفك عن التنجيز وإن كانتا مرحلتين يعني مختلفتين منفكتين، يعني لأنه انفكاك تلازم موجود، يعني مقصود أنه ذاتا متعددتين. نعم، ولكن التلازم لا ينفي التعدد، مثل أن العلة تلازم المعلول أو المعلول يلازم العلة، لكن ليس معنى أن العلة عين المعلول، لا شيء آخر. فلنلقي شوية مزيد من الدقة المجهرية حول هاي الأربع مراحل، نسيم عن الفعلية التامة والفعلية الناقصة والفعلية التامة شيء من الدقة، لأن هنا إذا تدققون مبحث المطاردة مرتبط بهذه المراحل، مما ينبه على أن المشكلة سيما المطاردة. المطاردة طاردية أحد الأمرين للآخر، مانعية معوقية أحد الأمرين للآخر، يعني فيما يعني هو مرحلة الفاعلية، مرحلة الفاعلية، فاعلية من ناقصة أو التامة. للفاعلية يعني فيما تعني محركية الأمر أو زاجرية النهي، فبالتالي مرحلة. فلما تكون مطاردة إذن الكلام في مرحلة الفاعلية. فكيف الترتب يعالج هذا التشنج أو التوتر أو قل المطاردة أو المصارعة بين تأثيري فاعليتي الحكمين أو الأمرين؟ فإذا لنستوضح معنى الفاعلية ناقصة تامة، الفعلية تامة، شو معناها؟ جيد. فمر بنا هاي كبريات كل شوقية في مبحث، يعني فوق مبحث الترتب، كليات يحتاجها الباحث في كل الأبواب الأصولية وطبيعة الأجناس الفوقية هي هكذا. فما هو هذا هذه الحالة؟ من باب البيان الخطورة في المراحل الأربع، المشهور القدماء التزموا كما مر بمشروعية عبادات الصبي، وليس مشروعية عبادات الصبي، التزموا يعني حسب ارتكازاتهم أو كذا، المشهور المتقدمين أو الطبقات يعني ما قبل الشهيد الثاني أو كذا، التزموا بماذا؟ بس ما أقول كلهم، بس كثير أكثرهم التزموا بأن الشريعة شاملة عموما حتى للرضيع تشريعاتها، لأنه فقط كذا، يعني حتى غير المميز، فضلا عن المميز، فضلا عن الكذا أو المجرم. وإن كان طبعا في فرق بين تمييز العقل النظري عن تمييز العقل العملي، تمييزان على أي تقدير، على أي مرتبة، المهم أنه نعم التزموا بعمومية الشريعة والتشريع. معنى عمومية الشريعة والتشريع مقصودهم إذن تقع الفعلية، أي فعلية؟ مقصودهم الفعلية الناقصة. الفعلية الناقصة تعريفها عند الآخن الحكم فعلي من قبل المولى، لكن الرضيع أو غير المميز أو المميز أو غير المنبالغ من قبل العبد فعلية الحكم ليست بالغة مبلغها، لأن نفس القابل ما يستوعب، لأن الفعل ليس فيه ملاك، الفعل فيه ملاك. من ثم وردت مثلا يعني نكتة عامة لكن من باب الاستشهاد ولو الجزئي أو الإني، أنه ورد في الأطفال الرضع يستحب الاعتمار بهم، يستحب الحج بهم، وكيفية طريقة ذلك، وبحيث تترتب الأحكام على نفس الرضيع وكذا وكذا وكذا. شوف القابل يحتاج إلى مساعد وليه، لأن الفعل في نفسه ليس تام الملاك، تام الملاك يعني المهم في ملاك، استتام الملاك بمعنى أنه في ملاك الحكم القابل. إذن الفعلية الناقصة فعلية من قبل المولى، الفعلية التامة تمام قابلية الفعلية من قبل العبد، يعني من قبل المكلف، هذه لابد أن تكون تامة. ندقق هنا، استشكل المشهور مع أنهم يلتزمون بمشروعية أعمال الصبي، استشكل المشهور في صحة صلاة الميت من الصبي المراهق غير البالغ غير مجزية، استشكل أو في غسله تغسيله للميت، مع أنه مشروع لكن في كونه مجزي استشكله. يعني لماذا؟ لأن في الفعلية التامة عندهم استشكال، في الفعلية التامة عندهم استشكال. سأل بحث طويل عريض يرتبط بأحكام الصبي عجيب غريب، يجب انتبهت له، لازم انتبهت له، سمع بحث ما بدنا ندخل فيه. إذن عندنا فعلية ناقصة، وهذا صحيح كلام المشهور القدماء صحيح، فعلية ناقصة وفعلية تامة. فعلية تامة إذا كان الحكم فعلي تام والتمام من قبل العامل. هذا الفعل من قبل العبد المكلف تام التمام، هني التنور حار يقول أصلا كل هذا اليوم أساس نوصل لها النقطة جرجرة لنوصل لها النقطة. حينئذ ما هي معنى دعوة التلازم بين الفعلية التامة والفعلية؟ إذا تمت الفعلية التامة، شوف بالفعلية الناقصة ما تأتي الفاعلية حتى الناقصة. بالفعلية الناقصة، فعلية ناقصة لا تترتب عليها فاعلية ناقصة، لابد أن تكون فعلية تامة. حينئذ بالكاد تأتي ماذا؟ ما دققتم؟ تأتي فاعلية ناقصة، يعني ها بدء تحريك. خب لماذا عندنا فاعلية ناقصة وفاعلية تامة؟ إذن الفاعلية التام الفعلية التامة لابد أن فيها تحريك ولو خفيف. فاعلية ناقصة تحريكها خفيف، الفاعلية التامة تحريكها قوي حتم بت. في فرق بين الفاعلية التامة وهي لها آثارها. شو الفعلية التامة لابد أن تتلازم مع الفاعلية الناقصة تحريك خفيف. لماذا؟ لحظة خلني بس أذكر ولو محفوظات معذرة بشكل فتاوى عفوا بدون دليل. قالوا في الفاعلية الناقصة يجب أن يكون هناك احتمال، ليس شرطها العلم بمعنى التصديق، إنما شرطها العلم بمعنى الاحتمال. الفاعلية الناقصة والقدرة، القدرة الفاعلية الناقصة شرطها العلم بمعنى الاحتمال يكفي فيها، ويشترط فيها أيضا ماذا؟ القدرة الفاعلية الناقصة لكي يحرك الحكم. أما الفاعلية التامة فيشترط فيها العلم بمعنى التصديق، ما يكفي فيها العلم بمعنى الاحتمال، زيادة على القيود العقلية المذكورة في الفاعلية الناقصة. في الفاعلية التامة يجب فيها التصديق، هناك تحريك تام بات صارم، بخلاف هنا تحريك. هنا إن شاء الله غدا إن أيضا لازم نوضح إن لما التلازم هنا بين الفعلية التامة تام التمام بعد الملاك تام القابل تام، فيبدأ يحرك الحكم، يبدأ يحرك تحريك ناقص إذا كان ليس بين علم. إن لم تكن قدرة في البين، ما يدققوا، إن لم تكن قدرة أصلا في البين فعلية ناقصة ما موجودة، يستشكل في الفعلية التامة، التلازم لابد أن يكون قيود ولو عقلية غير دخيلة في الماء لكن يستشكل. ومر بنا عند القدماء الملاك التام التمام لابد بالفعلية التامة، كأنما بعد ما بلغ نطفة علقة مضغة عظام، بعد ما بلغ عدل الحكم إذا لم يصل إلى درجة الفعلية التامة الحكم. ففي تلازم إذن بين بلوغ الملاك، بلوغ مو يعني وصول، بلوغ نضج، نضج الملاك في الفعلية التامة مع بداية تحريك الحكم، بداية تحريك الحكم. التحريك التام يصير في الفعالية التامة. الآن لازم ندقق هنا لأن هذا يعالج قضايا كثيرة في أبواب الأصول، في التعارض، في التزاحم، في الاجتماع، في النهي، هاي المباحث، هاي الأربع مراحل إن شاء الله نعاود غدا نركز عليه لأن بعدنا ما بسطنا الكلام. كيف أن تلازم بين الفعالية التامة والفاعلية الناقصة أو بين الفاعلية التامة والتنجيز إن شاء الله، هذا بعد ما دخلنا فيها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.